السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في لقائكم الأسبوعي المتجدد من مسجدكم العامر مسجد القماش بالمطرية دقهلية مصر، سائلين المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، أمين. وكسالف عهدنا قبل أن نستهل الدرس الجديد نتذاكر سويا فيما تدرسناه. فالسؤال الأول: كيف نتعامل مع زلات العلماء؟ تفضل. نعم، يعلم أن الخطأ من طبيعة البشر، فليس هناك أحد معصوم إلا الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويعلم أن خطأه ليس موافقا ليس من الشرع، فبالتالي لا يحاكى فيه ويلتمس له العذر ونحسن الظن به ونقيل عثرته. وأنه اجتهد وأخطأ له أجر. نعم، جزاك الله خيرا، هذا كلام جيد. نعم، وبارك الله فيك. والسؤال الثاني: هناك عبارة اشتهرت في وصية طلاب العلم بعدم أخذ العلم على من أخذه من الكتب وليس من المشايخ. تفضل. لا يفتي الناس صحفي ولا يقرئهم مصحفي. جميل. طيب، وقبل أن نستهل الدرس الجديد أريد أن أذكر أننا نتدارس أسباب ظاهرة التطاول على العلماء، أسباب ظاهرة التطاول على العلماء. وقد تدارسنا السبب الأول وهو تشيخ الصحفية وافتقاد القدوة، وسنبدأ في هذا الدرس بالتلقي عن المشايخ وقارب رئيس من قوارب النجاة. والسبب الثاني استعجال التصدر قبل تحصيل الحد الأدنى من العلم الشرعي بحجة الدعوة، والتعالم وتصدر الأحداث والاغترار بكلام العلماء بعضهم في بعض، والاغترار بمسلك الإمام ابن حزم في شدته على الأئمة، وجهل المتقدمين بأقدار من ينتقدونهم من العلماء، والتأثر بفوضوية الغربيين ونعاراتهم، والتعصب الحزبي والبغي وعقد الولاء على غير الكتاب والسنة، والتحاسد والتنافس على العلو والرياسة، وعدم التثبت في النقل والفراغ والجحود، وعدم الإنصاف واستثمار المغرضين لزلات العلماء. هذه 13 من أسباب التطاول على العلماء. وأما بداية دراستنا في ذلك اليوم فالتلقي عن المشايخ قارب رئيس من قارب النجاة، صفحة 30. تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
التلقي عن المشايخ قارب رئيس من قوارب النجاة. يقول الشيخ محمد عوامة حفظه الله: بالتلقي عن الأستاذ يحصل الطالب على خيرين، يحصل على العلم الصافي المحقق، ويحصل على
ما المقصود بالعلم الصافي المحقق؟ المقصود به 1 العقيدة الصافية التي تستخرج من بين فرث ودم، من بين فرث الجهمية ودم المعتزلة والقدرية، فتكون كاللبن الخالص السائر للشاربين بفضل الله تعالى. هذا أولا. وبارك الله فيك، تكون خالية من يعني العبادة والمعاملة من الأحاديث التي لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن هذا يحتاج إلى الإخلاص لله تعالى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا يكون علما صافيا، تصفية العقيدة من الشركيات. تصفية العقيدة منين؟ من الشركيات. وتصفية العبادة من البدعيات، وتصفية المعاملة من المخالفات، وتصفية الأخلاق من سفسافها. قل يا شيخ أحمد يا خضر، ما معنى التصفية؟ من المخالفات، من سفسافها. قل يا أبا النعمان ما يتعلق بأمر التصفية قبل القراءة.
تصفية العقيدة من الشركيات، وتصفية العبادة من البدعيات، وتصفية المعاملة من المخالفات، وتصفية الأخلاق من سفسافها.
أحسنت، تفضل.
بالتلقي عن الأستاذ يحصل الطالب على خيرين: يحصل على العلم الصافي المحقق، ويحصل على الأدب مع العلماء والشيوخ.
يعني في هذه المجالس تتحصل على الأدب مع العلماء، كيف تتعامل معهم بكل الوجوه. بمعنى يعني كيف تتعامل معهم وجها لوجه، كيف تتعامل مع زلاتهم، كيف تسألهم، كيف تستخرج الكنوز التي أودعها الله في قلوبهم عقولهم إلى غير ذلك. نعم.
لأنه سيلتزم الأدب مع معلمه، ومنه يتعرف على قدر العلماء وكيف يترقى في الأدب معهم. وإذا التزم الأدب مع شيوخه فهو مع شيوخهم ومن قبلهم أشد التزاما، فمنهم يرث العلم والأدب.
أيوة، يعني إذا كان هو مع شيخ مؤدب فكيف سيكون مع شيخ شيخه، وكيف سيكون مع المتقدمين من الأئمة. وشيخك كأنه أبوك، وشيخ شيخك جدك، فهو جدك في سلسلة الطلب، وأما شيخك المباشر فهو أبوك في سلسلة الطلب. نعم.
إن شيوخ طالب العلم هم آباؤه وأجداده، ومن لم يكن له شيوخ يتلقى عنهم العلم ثم ادعى العلم وتكلم فيه فهو داعي فيه مجهول الهوية والنسب.
أيوة، كأن واحد ليس أب في النسب، فكذلك أيضا الذي ليس له شيخ مجهول الهوية والنسب. نعم.
ولم يكونوا يلتفتون إلى من لم يكن له شيوخ في العلم، ولا يقيمون له وزنا ولا اعتبارا، ولا يرون فيه أهلية التكلم معه، لأنه محل الخطل والغلط.
أيوة، يعني مدار الأمر يا إخواني على التلقي من أهل العلم، مدار الأمر من التلقي من أهل العلم. ولذا شيخك يجيزك في العقيدة، في التفسير، في الحديث، في السيرة، في الفقه، في الأصول، هذا مدار الأمر على هذا. ولذلك ليس مدار الأمر على الشهادات وكذا، إنما مدار الأمر على ما وفق إليه من علم وفهم في مثل هذه المجالس المباركة.
وقال القاضي عياض رحمه الله في ترتيب المدارك في ترجمة أبي جعفر الداودي الأسدي المتوفى سنة 402: بلغني أنه كان ينكر على معاصريه من علماء القيروان سكناهم في مملكة بني عبيد وبقائهم بين أظهرهم، وأنه كتب إليهم مرة بذلك،
وأنه كتب إليهم مرة بذلك
فأجابوه: أسكت لا شيخ لك، أي لأن درسه كان وحده.
نعم، لأن درسه كان وحده،
لأن درسه كان وحده، ولم يتفقه في أكثر علمه عند إمام مشهور، وإنما وصل إلى ما وصل بإدراكه. ويشيرون أنه لو كان له شيخ يفقهه حقيقة الفقه لعلم أن بقائهم مع من هناك من عامة المسلمين تثبيت لهم على الإسلام وبقية
صالحة للإيمان
وبقية صالحة للإيمان. وأصل هذا الجواب قديم قائم في نفوس العلماء سلفا وخلفا، وممن روي عنه من الأئمة المتقدمين أبو حنيفة رحمه الله.
الإمام أبو حنيفة من التابعين، وهو من المواليد 80 هجرية، وهو أول الأئمة الأربعة.
فقد أسند الخطيب في الفقيه والمتفقه، قيل لأبي حنيفة في المسجد حلقة ينظرون في الفقه، فقال لهم رأس، قالوا لا.
فبقولوا في حلقة في المسجد في الفقه، فقال لهم رأس سؤال، فقال لهم رأس
قالوا لا، قال لا يفقه هؤلاء أبدا،
لأنه ليس لهم رأس، أي ليس لهم شيخ.
وفي إسعاف الموطأ،
إسعاف الموطأ، نعم،
مش ده شرح الموطأ؟
تفضل.
وفي إسعاف المبطئ للسيوطي رحمه الله قال إسحاق ابن محمد الفروي سئل مالك أيؤخذ العلم عما ليس له طالب ولا مجالسة، فقال لا، فقيل أيؤخذ ممن هو صحيح ثقة غير أنه لا يحفظ ولا يفهم، فقال لا، لا يكتب العلم إلا ممن يحفظ ويكون قد طلب وجالس الناس وعرف وعلم ويكون معه ورع،
يعني يكون جلس عند المشايخ وطلب منهم وفهم وعنده عمل وورع، فهذا الذي يؤخذ منه. انظروا ممن تأخذون دينكم، انظروا من تأخذون هذا العلم، نعم، هذا العلم دين، فانظروا ممن تأخذون دينكم، هذا العلم دين، فانظروا ممن تأخذون دينكم، نعم.
فإذا اكتمل هلاله بدرا،
البدر يكتمل ليلة الرابع عشر، فكذلك هل هذا اكتمل هلاله في العلم، يعني طال النفس عند الطلب في المشايخ، ولا سنة وسنتين وهرب؟ تفضل.
فإذا اكتمل هلاله بدرا أذن له شيوخه بالتعليم والإفادة والكتابة والإفتاء ونحو ذلك، ولا يزال هو يزداد إقبالا عليهم وانتهالا من مواردهم مهما تقدم به العلم والعمر. وهذا هو المراد بطول الزمان، طول زمن الصحبة وطول زمن الطلب وعدم الفترة فيهما أو الانقطاع.
ولذلك تجد هذا الذي لم يطلب على المشايخ الغالب أنه لا يقيم دعوة، حتى ولو خطب وحاضر وأما فترة من الزمن كده ثم يتلاشى الأمر، وليس عنده قدرة أن يقيم دعوة في قرية أو مدينة أو جامعة أو مدرسة أو مصنع أو شركة أو مؤسسة أو ما شاكل ذلك، يعجز عن هذا، نعم. فطول الصحبة أمر في غاية الأهمية، أن يصبر المرء ويصابر، نعم.
أما مجرد طلب العلم وتلقيه عن شيخ سنة أو سنتين ثم الاستقلال بالعلم والفهم والتلقي من الصحف وما شاكلها حال أهل زماننا فلا ولن. وقال الإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله وإذا ثبت أنه لا بد من أخذ العلم عن أهله فلذلك طريقان، أحدهما المشافهة وهي أنفع الطريقين وأسلمهما لوجهين.
أيوة، أن تسمع من الشيخ، أي نعم، وجها لوجه وتسمع منهم.
الأول خاصية جعلها الله تعالى بين المعلم والمتعلم يشهدها كل من زاول العلم والعلماء، فكم من مسألة يقرأها المتعلم في كتاب ويحفظها ويرددها على قلبه فلا يفهمها، فإذا ألقاها إليه المعلم فهمها
بغتة، أي فهمها فجأة، وهذا من بركة جلوسه في مجلس العلم، من بركة جلوسه بين يدي شيخه وفي مجلس العلم، يفتح الله تعالى عليه ما لم يفتحه عليه وحده. نعم، تفضل.
فهمها بغتة وحصل له العمل بها بالحضرة. وهذا الفهم يحصل إما بأمر عادي من قرائن أحوال وإيضاح موضع إشكال لم يخطر للمتعلم ببال، وقد يحصل بأمر غير معتاد ولكن بأمر يهبه الله سبحانه وتعالى للمتعلم عند مثوله بين يدي المعلم ظاهر الفقر بادي الحاجة إلى ما يلقى إليه. وهذا ليس ينكر، فقد نبه عليه الحديث الذي جاء أن الصحابة أنكروا أنفسهم عندما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث حنظلة الأسيدي حين شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم إذا كانوا عنده وفي مجلسه كانوا على حال يرضونها، فإذا فارقوا مجلسه زال عنهم ذلك أو زال ذلك عنهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تكونون كما تكونون عندي لأظلتكم الملائكة بأجنحتها.
لما قال حنظلة يعني كان زعلان كده قبل سيدنا أبو بكر، النافق حنظله: ماذا بك؟ قال: يعني نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن على رؤوسنا الطير. فقال أبو بكر: إني أشعر بما تشعر به. فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم ليشخص لهم الداء ويصف لهم الدواء. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم أنهم لو ظلوا على هذا الحال لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة، ولكن ساعة إيه وساعة أين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن الصحابة الكرام كان عندهم انشغال عظيم بأمر الآخرة وانشغال كبير بأمر قلوبهم. والإنسان منا مشغول جدا بأمر جسده، ولا بأس أن الإنسان منا إذا مرض يأخذ بالأسباب ويذهب إلى الطبيب المتخصص ويأخذ الدواء، لكن كما أن الإنسان منا مهتم بجسده ينبغي أن يهتم بقلبه. فإن كثيرا منا يصاب بمرض الحقد، الحسد، ترك الجماعة، عدم الاهتمام بالنافلة، عقوق أمي وأبيه إلى غير ذلك، ولا يهتم كيف يعالج نفسه، ولا يهتم كيف يعالج إيه نفسه. تفضل.
وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث، وهي من فوائد مجالسة العلماء، إذ يفتح للمتعلم بين أيديهم ما لا يفتح له دونهم، ويبقى ذلك النور لهم بمقدار ما بقوا في متابعة معلمهم وتأدبهم معه واقتدائهم به، فهذا الطريق نافع على كل تقدير. وقد كان المتقدمون لا يكتب منهم إلا القليل، وكانوا يكرهون ذلك، وقد كرهه مالك، فقيل له: فما نصنع؟ قال: تحفظون وتفهمون حتى تستنير قلوبكم، ثم لا تحتاجون إلى الكتابة. وحكي عن عمر بن الخطاب كراهية الكتابة، وإنما ترخص الناس في ذلك عندما حدث النسيان وخيف على الشريعة الاندراج.
هذا في زمان كانوا إذا سمعوا شيئا حفظوه وثبت في قلوبهم، وذلك لقوة فهمهم للوحيين، لأنهم تلقوا ذلك الفهم من في الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا كان لا هم لهم إلا الآخرة. ثالثا كانوا لا يطعمون ولا يشربون إلا من حلال. ها؟ فرابعا كان عندهم غض البصر وحفظ الفرج إلى غير ذلك من تعلق القلوب بالله تعالى. فنتج عن ذلك سرعة وقوة الحفظ والتمكين. أما نحن في زمان الفتن نسأل الستير أن يسترنا جميعا وأن يتولانا بولايته. نعم.
الطريق الثاني مطالعة كتب المصنفين ومدون الدواوين، وهو أيضا نافع في بابه بشرطين: الأول أن يحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب ومعرفة اصطلاحات أهله ما يتم له به النظر في الكتب، وذلك يحصل بالطريق الأول. ومن مشافهة العلماء أو مما هو راجع إليه، وهو معنى قول من قال: كان العلم في صدور الرجال ثم انتقل إلى الكتب ومفاتحه بأيدي الرجال. والكتب وحدها لا تفيد الطالب منها شيئا دون فتح العلماء وهو مشاهد ومعتاد. والشرط الآخر أن يتحرى كتب المتقدمين من أهل العلم المراد، فإنهم أقعد به من غيرهم
يعني
من المتأخرين،
أكثر تقعيدا وتأصيلا للعلم من المتأخرين.
وأصل ذلك التجربة والخبر. أما التجربة فهو أمر مشاهد في أي علم كان، فالمتأخر لا يبلغ من الرسوخ في علم ما يبلغه المتقدم، وحسبك من ذلك أهل كل علم عملي أو نظري، فأعمال المتقدمين في إصلاح دنياهم ودينهم على خلاف أعمال المتأخرين.
يعني انظر لسفيان الثوري، سفيان بن عيينة، ها؟ انظر لكيسان، لطاووس، ها؟ انظر لهؤلاء، أبي حنيفة، المالك، للشافعي، لابن حنبل، انظر للبخاري، المسلم، للترمذي، لابو داود، ابن ماجه، انظر إلى هؤلاء الجبال، ها؟ انظر إلى مسدد شيخ البخاري، إلى صدقة، إلى غير هؤلاء ذلك من هؤلاء الجبال من أهل العلم. وانظر إلى هذه الأزمنة تجد علماء أفاضل أكارم، لكن هؤلاء الأئمة جبال في العلم. نعم.
وعلومهم في التحقيق أقعد، فتحقق الصحابة بعلوم الشريعة ليس كتحقق التابعين، والتابعون ليسوا كتابعيهم، وهكذا إلى الآن. ومن طالع سيرهم وأقوالهم وحكاياتهم أبصر العجب في هذا المعنى. وأما الخبر ففي الحديث خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
وتحت الحاشية ماذا يقول بلفظ إيه؟
خير الناس قرني.
أيوة هذا هو الصواب، خير الناس قرني.
وفي هذا إشارة إلى أن كل قرن مع ما بعده كذلك. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أول دينكم نبوة ورحمة، ثم ملك ورحمة، ثم ملك وجبرية، ثم ملك عضوض. ولا يكون هذا إلا مع قلة الخير وتكاثر الشر شيئا بعد شيء، ويندرج ما نحن فيه تحت الإطلاق.
طيب نقرأ معنى عضوض تحت المد حاشية. عضوض
أي يصيب الرعية فيه عسف وظلم كأنهم يعضون عضا. والعضوض من أبنية المبالغة، وفي رواية ملوك عضوض وهو جمع عض بالكسر، وهو الخبيث الشرس أي سيء الخلق. وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه: وسترون بعدي ملكا عضوضا.
على وزن فعول.
وعن ابن مسعود أنه قال: ليس عام إلا والذي بعده شر منه، لا أقول عام أمطر من عام، ولا أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم، ثم يحدث قوم يقيسون برأيهم فيهدم الإسلام.
يقصد القياس الفاسد، يقصد القياس الفاسد، ثم يحدث قوم يقيسون برأيهم، فالمقصود هنا القياس الفاسد. نعم.
فيهدم الإسلام ويسلم.
نعم.
ومعناه موجود في الصحيح في قوله: ولكن ينتزعه مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون.
كالذين يقولون بجواز الربا، ربا الفضل، وكالذين يقولون بجواز شرب الخمر، وكالذين يقولون بجواز مصافحة المرأة الأجنبية، إلى غير ذلك من الفتاوى ذات البلاوى التي ابتلينا بها عبر الشاشات وغيرها. نعم.
وقال عليه السلام: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وفي رواية قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون عند فساد الناس.
الذين يصلحون عند فساد الناس، الناس يكونون على البدع وهم على السنة. نعم.
وعن أبي إدريس الخولاني: إن للإسلام عرى يتعلق الناس بها، وإنها تمتلخ عروة عروة. وعن بعضهم تذهب السنة سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة. وتلا أبو هريرة قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ثم قال والذي نفسي بيده ليخرجن من دين الله أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا. وعن عبد الله قال أتدرون كيف ينقص الإسلام؟ قالوا نعم، كما ينقص صبغ الثوب وكما ينقص سمان الدابة. فقال عبد الله ذلك منه.
يعني الثوب إذا صبغت شيء بعد فترة يزول هذا الصبغ شيئا فشيئا، فكذلك الإسلام يزول من الناس شيئا فشيئا.
ولما نزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم بكى عمر، فقال عليه السلام له ما يبكيك؟ قال يا رسول الله إننا كنا في زيادة من ديننا، فأما إذا كمل فلم يكمل شيء قط إلا نقص. فقال عليه السلام صدقت. والأخبار هنا كثيرة،
وفعلا كل زمان ينقص الدين في حياة الناس. الدين هو الدين، لا يزيد ولا ينقص، لكن في حياة الناس، الناس هناك من الناس من يزيد فهذه بدعة، هناك من الناس من ينقص فهذه بدعة. حتى فإيش هي البدعة؟ هي التي لم يكن عليها النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون. أين؟ فالناس يزيدون فهذه بدعة، ينقصون كذلك. نعم.
والأخبار هنا كثيرة، وهي تدل على نقص الدين والدنيا، وأعظم ذلك العلم، فهو إذن في نقص بلا شك. فلذلك صارت كتب المتقدمين وكلامهم وسيرهم أنفع لمن أراد الأخذ بالاحتياط في العلم على أي نوع كان، وخصوصا علم الشريعة الذي هو العروة الوثقى والوزر الأحمى. وبالله تعالى التوفيق.
يعني الملجأ والمعتصم هو الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، هو الملجأ والمعتصم لكل من أراد الجنة.
وفصل العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد أهمية التلقي عن الأشياخ، فقال الأصل في الطلب أن يكون بطريق التلقين والتلقي عن الأساتذة والمثافنة للأشياخ، والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف وبطون الكتب، والأول من باب أخذ النسيب
عن المسيب الناطق
وهو المعلم، وأما الثاني عن الكتاب فهو جماد فأنى له اتصال النسب.
يعني أما يؤخذ العلم من الشيخ، الشيخ أخذه من شيخ، الشيخ أخذه من شيخ، فباتصال السند تقول لك فلان معه إجازة في القرآن، إجازة في الحديث، متصل السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما إذا أخذه من الكتاب فالكتاب منقطع السند، أما الشيخ متصل السند. نعم.
وقد قيل من دخل في العلم وحده خرج وحده، أي من دخل في طلب العلم بلا شيخ خرج منه بلا علم، إذ العلم صنعة وكل صنعة تحتاج إلى صانة، فلا بد إذن لتعلمها من معلمها الحاذق، وهذا يكاد يكون محل إجماع كلمة من أهل العلم، إلا من شذ مثل علي بن رضوان المصري الطبيب، وقد رد عليه علماء عصره ومن بعدهم. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته له وقد بسط الصفدي في الوافي الرد عليه، وعنه الزبيدي في شرح الإحياء عن عدد
الإحياء، أي إحياء علوم الدين الإمام الغزالي، والزبيدي قام بشرحه.
عن عدد من العلماء معللين له بعدة علل، منها ما قاله ابن بطلان في الرد عليه السادسة يوجد في الكتاب أشياء تصد عن العلم وهو معدومة عند المعلم، وهي التصحيف العارض من اشتباه الحروف مع عدم اللفظ، والغلط بروغان البصر، وقلة الخبرة بالإعراض أو فساد الموجود منه، وإصلاح الكتاب.
يعني ممكن يكون في الكتاب أخطاء، يعني في تصحيف خطأ، ممكن يكون في خطأ نحوي، أما المعلم سيضبط هذه الأشياء إن تلقيت من فيه. نعم.
وإصلاح الكتاب وكتابة ما لا يقرأ أو قراءة ما لا يكتب، ومذهب صاحب الكتاب وسقم النسخ ورداءة النقل وإدماج القارئ مواضع المقاطع وخلط مبادئ التعليم وذكر ألفاظ مصطلح
يعني
عليها
في يعني الوقف الصناعة. يعني الوقف والابتداء يعني أين يقف الإنسان ومن أين يبتدئ، هذا يجعل المعنى واضحا. نعم.
وإدماج القارئ مواضع المقاطع وخلط مبادئ التعليم وذكر ألفاظ مصطلح عليها في تلك الصناعة وألفاظ يونانية لم يخرجها الناقل من اللغة كالنورس، فهذه كلها معوقة عن العلم، وقد استراح المتعلم من تكلفها عند قراءته على المعلم. وإذا كان الأمر على هذه الصورة فالقراءة على العلماء أجدى وأفضل من قراءة الإنسان لنفسه، وهو ما أردنا بيانه. قال الصفدي: ولهذا قال العلماء: لا تأخذ العلم من صحفي ولا من مصحفي، يعني لا تقرأ القرآن على من قرأ من المصحف، ولا الحديث وغيره على من أخذ ذلك من الصحف،
ولكن تأخذ القرآن ممن قرأه على الشيخ المتقن المجاز، وتأخذ الحديث ممن أجيز فيه من عالم الحديث المتصل السند. نعم.
والدليل المادي القائم على بطلان نظرة ابن رضوان أنك ترى آلاف التراجم والسير على اختلاف الأزمان ومر الأعصار وتنوع المعارض، مشحونة بتسمية الشيوخ والتلاميذ، ومستقل من ذلك ومستكثر. وانظر شذرة من المكثرين من الشيوخ حتى بلغ بعضهم الألوف كما في العزاب من الأسفار لراقمه. وكان أبو حيان محمد ابن يوسف الأندلسي إذا ذكر عنده ابن مالك يقول: أين شيوخه؟ وقال الوليد: كان الأوزاعي يقول: كان هذا العلم كريما يتلقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله. وروى مثلها ابن المبارك عن الأوزاعي. ولا ريب أن الأخذ من الصحف بالإجازة يقع فيه خلل، ولا سيما في ذلك العصر حيث لم يكن بعد نقط ولا شك.
يعني زمان الكلمات مثلا النون ما عليهاش نقطة، التاء ما عليهاش نقطتين، الفاء ما فيش نقطة، القاف ما فيش نقطتين، فكانوا يجيدون القراءة. أما نحن لا نجيد القراءة إلا إذا كانت الكلمات منقطة الحروف يعني. أي نعم. فهو بيبين مدى أهمية التلقي من أهل العلم.
حيث لم يكن بعد نقط ولا شك، فتتصحف الكلمة بما يحيل المعنى، ولا يقع مثل ذلك في الأخذ من أفواه الرجال، وكذلك التحديث من الحفظ يقع فيه الوهم بخلاف الرواية من كتاب محرر.
ومعلوم لديكم أن الطباعة أمر حديث، ولكن فيما سبق كانوا ينسخون بأيديهم.
يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك. ولابن خلدون مبحث نفيس في هذا كما في المقدمة له. ولبعضهم: من لم يشافه عالما بأصوله فيقينه في المشكلات ظنون.
يعني يأخذ من العلم من العالم أصول الفقه مثلا ومصطلح الحديث. فمعلوم لديكم أن لكل مذهب أصول، كالحنفية أو المالكية أو الشافعية أو الحنبلة أو ما شاكل ذلك. أي نعم. فيأخذ من شيخه أصول مذهبه. نعم.
وكان أبو حيان كثيرا ما ينشد: يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم.
يعني يظن الغمر أي الذي لا تجربة له أن الكتب تهدي أخ فهم لإدراك العلوم. إدراك العلوم تأتي الحقيقة بالتلقي من المشايخ. نعم.
ولا يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم، إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. وقال الدكتور ناصر العقل حفظه الله في سياق بيان خطورة تلقي العلم من الوسائل دون المشايخ: إن بعض الناس بمجرد أن تتوفر لديه الأشرطة والكتب ينقطع عن حلق الذكر وعن دروس المشايخ، ويقول أنا بحمد الله أتلقى العلم بالشريط بالسيارة أو بالبيت، وأتلقى العلم عن الإذاعة وعن طريق الجرائد والمجلات التي فيها شيء عن العلم الشرعي إلى آخره، وليس هناك حاجة لأن أتكبد المشاق وأجلس عند ركب العلماء. وهذا قول خطير، بل إذا استمر الناس على هذا فسيخرج جيل عنده علم وليس عنده فقه، بل لا
يحفظ لكن لا يعرف فقه الشيء، يحفظ ولكن لا يعرف فقه الشيء، ويحفظ وإذا أتى ما يستجد لا يستطع أن يقول في الأمر الذي استجد شيئا، لأنه لا يعرف إلا ما يحفظ.
وهذا قول خطير، بل إذا استمر الناس على هذا فسيخرج جيل عنده علم وليس عنده فقه، بل لا يفقه من الدين إلا ما تهواه نفسه. وقد استغنى كثير من المثقفين والشباب بهذه الوسائل عن المشايخ، فصارت نظرتهم للمشايخ قاصرة، يتهمون المشايخ بالقصور والتقصير، ويتهمونهم بعدم إدراك الواقع، ويتهمون المشايخ بأنهم يجاملون إلى آخره من الأمور التي هي من سمات أهل الأهواء.
وهذا من سوء الفهم وقلة الأدب.
السبب الثاني: استعجال التصدر قبل تحصيل الحد الأدنى من العلم الشرعي بحجة الدعوة.
هذا الذي كنا نتذاكره بارك الله فيكم، التلقي عن المشايخ قارب رئيس من قارب النجاة. تفضل. السبب الثاني
استعجال التصدر قبل تحصيل الحد الأدنى من العلم الشرعي بحجة الدعوة.
احنا نتكلم فيها محمد فارس. أسباب التطاول على العلماء، فتشيخ الصحفية ده السبب الأول. السبب الثاني استعجال التصدر قبل تحصيل الحد الأدنى من العلم الشرعي بحجة الدعوة. يعني رجل لا حفظ القرآن ولا حفظ الأربعين النووية وعمدة الأحكام وبلوغ المرام، ولا درس كتاب نحو وكتاب بلاغة، ولا درس كتاب مصطلح، ولا كتاب أصول فقه، واخد بالك ازاي؟ وبيتصدق. الأصل ان انت تحفظ القرآن الكريم وتقرأ ولو تفسيرا مبسطا للقرآن، وليكن كأيسر التفسير لكلام العلي الكبير او كتفسير الإمام السعدي، وتدرس كتابا في أصول الفقه وكتابا في مصطلح الحديث، تحفظ عمدة الأحكام وبلوغ المرام والأربعين النووية وتحفظ متنا في الفقه ومتنا في الأصول ومتنا في المصطلح، وتدرس كتابة نحو وكتابة ديا، يعني المرحلة التمهيدية لطالب العلم. المرحلة التمهيدية لطالب العلم ايه؟ 1 حفظ القرآن الكريم، 2 قرأ تفسيرا مبسطا، 3 حفظ الأربعين النووية وعمدة الأحكام وبلوغ المرام وقام على دراسة شرحهم، وكذلك كتاب في السيرة أو متن في السيرة يحفظه، وكتاب في أصول الفقه وكتاب في مصطلح الحديث وكتاب في العقيدة مثلا، وليكن شرح العقيدة الطحاوية مثلا، وكتاب عن حياة الصحابة والتابعين ومن قبلهم الرسل والأنبياء. دي المرحلة التمهيدية يا إخوان. يبقى في هناك بقى قبل المرحلة التمهيدية من يصدر نفسه ويسارع بالتمشيخ، نسأل الله السلامة والنجاة من ذلك، فيكون لهذا مفاسد عظيم. فقال استعجال التصدر قبل تحصيل الحد الأدنى من العلم الشرعي بحجة بحجة الدعوة. تفضل يا أستاذ.
يقول الدكتور ناصر العقل حفظه الله: من الأخطاء التي ينبغي التنبيه عليها في مسألة الفقه فصل الدعوة عن العلم، وهذه توجد في الشباب أكثر من غيرهم، يقولون مثلا الدعوة شيء والفقه في الدين شيء آخر، فلذلك نجد أن بعض الشباب يهتم بالدعوة عمليا ويبذل فيها جهده ووقته، لكن تحصيله للفقه والعلم الشرعي قليل جدا، مع أن العكس هو الصحيح. ينبغي أن يتعلم وأن يتفقه وأن يأخذ العلوم الشرعية ثم يدعو، ولا مانع أن يؤجل الدعوة سنة أو سنتين أو خمسا حتى يشتد عوده ويكون عنده من العلم الشرعي ما يدعو به. أما أن يبدأ بعض الشباب بالدعوة لله سبحانه وتعالى بمجرد العاطفة وعلم قليل ثم ينقطع عن العلم وعن المشايخ، فهذه على المدى البعيد سيكون لها أثرها الخطير في الأمة، وسيخرج دعاة بلا علماء كما حصل في البلاد الإسلامية الأخرى.
هو يعني لا مانع أن يجلس الإنسان مع الناس ويذكرهم بعذاب القبر ونعيم والجنة وما عبد الله فيها من نعيم دائم والنار وما عبد الله فيها من عذاب دائم، ويكون أثناء دعوته هذه يطلب العلم عند المشايخ. لكن لماذا قال الدكتور نصر هذا الكلام؟ لأن الناس ينظرون إلى صاحب العمامة واللحية أنه عالم، ولو يفرقون بين من يحاول أن يكون له مشاركة في الدعوة وبين العالم، فممكن لما يسأل مرة واثنين وثلاثة أربعة لعله في المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة قل لا أدري، وبعدين العملية تكبر معاه فيظن أنه عالم فيجيب وهو لا يعرف ما يجيب به فيقع في المصائب. من هذا المنطلق لعله قال هذا الكلام، لكن لا بأس أن يدعو الإنسان إلى الله فيذكر الناس بعذاب القبر ونعيمه، ويذكر الناس بالبعث وأرض القيامة وما يحدث فيها، ويذكر الناس بالجنة وما عد الله فيها من نعيم دائم، وبالنار وما عد الله فيها من عذاب دائم، وهو مستمر في طلب العلم الشرعي عند العلماء. فإذا سئل في مسألة لا يعرف فيها الحكم الشرعي فيحيل المستفتي إلى العالم، لأن العالم هو الذي يقول حلال وحرام ومكروه ومندوب وواجب ومباح بناء على النص القرآني الكريم أو صحيح النص النبوي الشريف، شريطة أن يكون فهمك إليهما بفهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. نعم.
ولقد صدق ونصح حفظه الله إذ أن تصدر هؤلاء إذ إن تصدر هؤلاء للدعوة على جهل سيعرضهم حتما للكلام باسم الإسلام والإفتاء باسم شريعته والقول على الله تعالى بغير علم والاحتجاج بالمصلحة في غير موضعها وتقديم الأهواء على الوحيين الشريفين. قال عمر رضي الله عنه تفقهوا قبل أن تسودوا.
يعني أيوة، أصلاً لو يعني لو أنت خطبت وحضرت أيوة وأنت ما تفقه الله، وفي واحد بيخطب وما تفقهش، ده معظم الخطباء على هذا الحال ومعظم المحاضرين على هذا الحال، أنه يخطب ويحاضر رجل الله سبحانه وتعالى أعطاه لسان وأعطاه قوة إلقاء ووحدة موضوع وأعطاه شيء من الفصاحة وشيء من البلاغة، وهو لكن لم يدرس كتابا على يد شيخ في العقيدة، ولم يدرس كتابا في الفقه على يد شيخ، ولم يدرس شيئا، ولكنه أوتي فصاحة وأوتي بلاغة وأوتي فن الخطابة. خدت لك كيف؟ فالناس ينظرون إليه من قوة خطابته أنه عالم وهو ليس كذلك، فيبدأ الناس يستفتونه، فهو صار سيدا. إن الله يرفع بهذا الكتاب إيه؟ أقوامه ويضع به آخرين. فمثلا رجل حافظ مثلا صوت الانشراح مثلا يقول إيه فإذا فرغت فانصب، فيقول مثلا إيه إذا فرغت فانصب على الناس، لكن لا يعلم مثلا أنه إذا فرغ من العبادة عليه أن يجتهد في الدعوة إلى الله، إذا فرغ من العبادة عليه أن يجتهد في الدعوة إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة مثلا يعني. فإذا بارك الله فيك، قد يكون الإنسان حاملا للقرآن وهو لا يعلم فيما يحمله شيئا، كيف؟ لا يعلم ناسخا ولا منسوخا ولا مطلقا ولا مقيدا ولا عاما ولا خاصا ولا يعلم أسباب نزول ولا غير ولا يعلم سباق ولا لحاق ولا سياق ولا أن هذا مكي وهذا مدني ولا لا يعلم الفاعل من المفعول من المبتدأ إلى غير ذلك من هذه الأشياء. فكيف فهو ساد، فيصعب عليه بعدما ساد أن يتفقه، يعني يصعب عليه أن يقعد بين هذا الشيخ. ولذلك تجده إن أعد يجلس بعيد عن الشيخ، وهذا من أخطاء طلاب العلم. فأنت مطالب أن تقترب من شيخك، هذا واحد. واحد ثاني، يعني لو طائر يجلس خارج المسجد ويسمع الشيخ يجلس. لذلك أنا أقول لطلاب العلم، لا يجلس أحد في غرفة من غرف المسجد ويسمع شيخ، ده اسمه كلام فارغ، تقعد تتكلم وتلك وتعجل وتصرصر. فأنت رجل لن تتعلم ولن تستفيد. ثم تجد كثير من الطلاب خايب، يعني يحضر درس وعشرة لا، ولما يحضر درس يجي في ربع الدرس نص الدرس عايز ايه. من الذي ينتظر الثاني، الشيخ ام الطالب؟ من الذي يتقدم الثاني، الشيخ ام الطالب؟ هذا يدل على ضعف ايمانك وضعف همتك، وانك لا تريد ان تترقى، وانت بتضحك على نفسك. وقفت على المنبر تقول كلمتين فكرت انت عرفته فين، وانت لا تعرف شيئا في شيء. وتجلس بين يدي الناس تتكلم روح ساعة عشر دقايق، والناس يثنون عليك ومدحونك، وانت تتنفخ، وبعدين عملية تكبر معاك وانت مش عارف حاجة. فانا اريدك ان تكون صاحب همة، وانا اريدك ان انت كل يوم ساعة اقرأ في نص ساعة، اقرأ في حياة الصحابة يوميا، لا يفوت منك يوما تقرأ في حياة الصحابة والتابعين كيف كان وحياة الأئمة والعلماء، لتعرف اولا لأتعلم انا وانت، ثانيا لتعرف اين انت، انت فين بالضبط، وما وزنك انت. خدت لك كيف يا شيخ؟ ده الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، ورقة ضاعت منه، بسبب هذه الورقة قرأ 40 مجلد، وقرأ 10,000 ورقة، 10,000 ورقة بسبب ورقة، يعني يبحث يفتش وينقب عن الورقة. وسيأتي لنا هذا في هذا الكتاب الذي بين أيدينا، سيأتي هذا الكلام إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم، فنحن في حاجة أن نرفع الهمة. تفضل.
وقال الشافعي رحمه الله: إذا تصدر الحدث فاته علم كثير.
إذا تصدر الحدث، هذا الذي ما طلب تصدر، فهذا حدث، فسيفوته علم كثير، لأنه ساد، فيصعب عليه بعدما ساد أن يجلس بين يدي أهل العلم. نعم.
وهذا من توسيد الأمر لغير أهله، ومن منازعة الأمر أهله. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، إن شفاء العي السؤال.
شفاء الجهل السؤال. الرجل كان جنبا ورأس مفتوح، قال جماعة يمم، قالوا لا، لابد أن تغتسل. اغتسل وما دخلت في رأسه مات. مات بسبب إيه؟ بسبب فتوى. هذه الفتوى خاطئة ولا صحيحة؟ خاطئة. فإنما شفاء العي الجهل السؤال. السؤال لمن عينهم الله. الله عين مين؟ قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من أهل الذكر؟ أهل العلم الشرعي. نعم.
وعن مالك رحمه الله قال: أخبرني رجل دخل على ربيعة بن أبي عبد الرحمن فوجده يبكي، فقال له: ما يبكيك؟ وارتاع لبكائه. فقال له: أدخلت عليك مصيبة؟ فقال: لا، ولكن استفتي من لا علم له، وظهر في الإسلام أمر عظيم، ولبعض من يفتي هاهنا أحق بالسجن من السراق.
اسمع، جبت زعلان جدا. ايه في ايه؟ زعلان ليه؟ قال: استفتي من لا علم عنده. أنا أبكي من أجل هذا، انظروا إلى الهم الذي أتى في قلبي. وبعض من يفتي هو أولى بالسجن من الحرمية، بعض من يفتي أولى أن يسجن من الحرمية، لأن الناس فكروا الحرمية وتقول حشيش هم اللي يسجنوا بس، بتوع الكوكين والبانجو. لا، هذا الذي يقول للناس شرب الخمر أو تقديم الخمر للسائح ده يسجن، ده هذا شرعا يسجن. والذي يقول أن ربا الفضل جائز هذا يسجن. والذي يقول أن من قال لزوجته أن تطالق فهذا طلاق لا يقع إلا دون، هذا يسجن. وقبل أن يسجن يبقى في حجر لا يسمح له بالفتر ولا يسمح له بالكلام. ها، لكن لكل أسى وأسف إذا قدم واحد معي دكتوراه في كذا أو ماجستير فضل. طب ليس المسألة كذلك يا إخوان، المسألة العلم بالتعلم والفقه بالتفقه والحلم بالتحلم. كم من حامل للدكتوراه رئيس قسم وليس بأستاذ فقط، لا يصلح لهذا لا من بعيد ولا من قريب، فضلا عمن كان دونه من أرباب الشهادات. نسأل الله ألا يفتنا. نعم.
وقال الإمام الشاطبي رحمه الله: السائل لا يصح أن يسأل من لا يعتبر في الشريعة جوابه، لأنه إسناد الأمر إلى غير أهله، والإجماع على عدم صحة مثل هذا.
يا أخي أنت لما زوجتك بترسلك في كيلو طماطم تقعد تجول، هذه مفقعة هذه خضرة هذه كذا، وتبحث عن كيلو طماطم. يا أخي نحن لا ننقضك في هذا ولا ننكر عليك. طيب لماذا تهتم ببطنك؟ طيب إذا أنت مريض قل لا هذا رجل ممارس عام، طب وده دكتور متخصص معاه دبلومة، لا وده معاه ماجستير، طب انت عاوز ايه؟ وده مدرس مدرس معاه دكتوراه، ده انا لا مش عاوز المدرس معاه دكتوراه، انا اريد استاذا استاذا. فتبحث عما يتسبب في نفعك فيما يتعلق ببطنك وجسدك، فلماذا لا تبحث عما يتعلق بنفعك في قلبك وروحك ونفسك؟ قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا الاهتمام لماذا ليس هو موجود عندك؟ لضعف الإيمان وللجهل، لضعف الإيمان والإيه وللجهل. فتجد مثلا واحد يوم مصلي الجمعة في زاوية كده تحت بيتهم، واحد يقول كلمتين كده وخلاص، لكن هل يسعى إلى خطيب جمعة يتعلم منه شيء في العقيدة، شيء في العبادة، شيء في المعاملة، يرق قلبه وتدمع عينه، يجدد التوبة إلى الله عز وجل؟ لا يفعل ذلك إلا من كان قلبه مشغولا بالآخرة. أين؟ أما الذي يريد أن يوقع واخد بالك وشيء كده يعني إيه اللي بالصفحة، وما أكثر هؤلاء من المسلمين، فيسأل التواب أن يتوب عليه وعليه. نعم.
السائل لا يصح أن يسأل من لا يعتبر في الشريعة جوابه، لأنه إسناد الأمر إلى غير أهله، والإجماع على عدم صحة مثل هذا، بل لا يمكن في الواقع، لأن السائل يقول لمن ليس له من ليس بأهل لما سأل عنه: أخبرني عما لا تدري.
لما سئل عنه؟ لأن السائل يقول لمن ليس بأهل لما سأل عنه: أخبرني، تفضل.
أخبرني عما لا تدري، وأنا أسند أمري لك فيما نحن بالجهل به على سواء. ومثل هذا
إحنا الاثنين زي بعض، أنت جاهل وأنا جاهل.
ومثل هذا لا يدخل في زمرة العقلاء، إذ لو قال له دلني في هذه المفازة على الطريق إلى الموضع الفلاني،
يعني دلني في هذه الصحراء المفازة،
وقد علم أنهما في الجهل بالطريق سواء لعد من زمرة المجانين. فالطريق الشرعي أولى، لأنه هلاك أخروي وذلك هلاك دنيوي خاصة.
يبقى هذا السبب الذي تدارسناه، استعجال التصدر قبل تحصيل الحد الأدنى من العلم الشرعي بحجة الدعوة. نعم.
السبب الثالث التعالم وتصدر الأحداث.
التعالم يعني يدعي العلم، يدعي العلم. وتصدر الأحداث يعني لسه طري ما استواش على سوقه ويتصدر. نعم.
فترى أبتثيا صريع الجهل.
أبتثيا إيه المقصود بها؟ يعني اللي هو يقول ألف باء تاء ثاء، يعني لسه في أول الطريق بتعلم الحروف. فكذلك الذي دخل في العلم هذا إيه؟ أبتثيا، ليس في أوله. تفضل. هذا الكلام في غاية الأهمية، ونحن معاشر طلاب العلم أولى الناس بالمدرسة وبالسماع، لكن أين من يأتي ليدرس هذا الكلام؟ نعم.
سترى أبتسيا صريع الجهل متشبعا بما لم يعطى ينصب نفسه مرجحا،
يعني ينصب نفسه مرجحا، يعني يزعم أنه يستطيع أن يفرق بين الراجح والمرجوح، فالمرجوح يخلي بجنبه ويأخذ الراجح، وهو ليس متأهلا إلى هذا. نعم.
فينصب نفسه مرجحا للفتية ويتملكه العجب، فيلمز أكابر العلماء
يلمز أكابر العلماء، هو أبتسيا الإباء ويلمز أكابر العلماء.
ويفري أعراضهم ويسفه أقوالهم، فيصد الناس عنهم عن سبيل الله، فيصد الناس عن سبيل الله لصدهم عن الأدلاء عليه.
سبحان الله. يعني أتاني رجل في الجمعة الماضية فيقول هذا الحديث الذي ذكرته أنت لا يصح. طب أنا قلت صححه الألباني. طب قلت يعني ما علة الضعف فيه؟ سكت. طب أنت مش عارف علة الضعف فيه. طب أنت ناخد بتصحيح مين؟ تصحيح سيادتك. طب إذا كان واحد الشيخ الألباني صح وأنا أخذته بتصحيح، هل يجوز لي أن أخذ بتصحيحه أم لا؟ سكت. قلت له أنا أسألك يا أخي، يجوز لي أن أخذ تصحيح الشيخ ولا لا؟ قال نعم استأخذ تصحيح المتقدمين. قلت له أيوة، مدام هناك عالم معتبر وأخذت بتصحيحه فلا حرج في ذلك، فلا تفرض علي ما ترتئيه أنت. تفضل.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في كباركم، فإذا كان العلم في صغاركم سفه الصغير الكبير.
نعم.
وقال معاوية رضي الله عنه: إن أقوى الضلالة لرجل يقرأ القرآن فلا يفقه فيه، فيعلمه الصبي والعبد والمرأة فيجادلون به أهل العلم. وقال أبو وهب المروزي: سألت ابن المبارك ما الكبر؟ قال: أن تزدري الناس. فسألته عن العجب؟ قال: أن ترى أن عندك شيئا ليس عند غيرك. لا أعلم في المصلين شيئا شرا من العجب. ولقد أصاب المأمون عندما قال متهكما بهذا الضرب من الطلبة: يطلب أحدهم الحديث 3 أيام ثم يقول: أنا من أهل الحديث.
وفعلا يا أخوان في شباب فعلا تعلموا أيام قلائل وبدأوا يتكلمون على كبار العلماء وأطعموا، وبعدين نقول له: تعالى عم أنت يعني درست الجرح والتعديل وكذا، هل درست كتابا في العقيدة، كتابا في الفقه، كتابا في النحو، كتابا في البلاغة، كتابا في السيرة كذا؟ ما درس. فكتابا في الأدب ما درس. تفضل.
وفي هؤلاء يقول أبو الحسن القالي: لما تبدلت المجالس أودها غير الذي عهدته من علمائها ورأيتها محفوظة بسوى الأولى، كانوا ولاة صدورها وفنائها، أنشدت بيتا سائرا متقدما، والعين قد شرقت بجاري مائها، أما الخيام فإنها كخيامهم، وأرى نساء الحي غير نسائها. ويقول أيضا: تصدر للتدريس كل مهوس بليد تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا منه زالها كلاها، وحتى سامها كل مفلس.
نعم. يعني البلد كده العملية صارت هيصة وفوضى، ما عادش لها ضوابط.
السبب الرابع: الاغترار بكلام العلماء بعضهم في بعض.
يعني لا تغتر بكلام العلماء بعضهم في بعض، ضع الكباش ينطحون في بعضهم، أما أنت فلا يعني تجعل نفسك في مصاف الكباش. نعم.
فيحاول بعضهم اعتبار ذلك موضع أسوة وقدوة غافلا عن القاعدة الجليلة التي أصلها العلماء في ذلك، وهي أن كلام الأقران في بعضهم البعض يطوى ولا يحكى، إما لأنه ناشئ عن اجتهاد أو تأويل، وإما لأنه ناشئ عن تنافس ومعاصرة ومنافرة مذهبية مما لا يكاد يسلم منه بشر. وما ينقل من ذلك إمام لا يصح عنهم، وإما يصح فيجب أن نغض الطرف عنه ونحمله ما أمكن على أحسن الوجوه، وإلا فيجب طيه وكتمانه والانشغال بالاستغفار لهم كما رغبنا القرآن الكريم في ذلك.
فإنه ممكن يكون اجتهاد، يكون تأويل، يكون أمور نفسية منافسة، فيعذرون.
وقد كان الخليفة العباس أبو العباس السفاح إذا علم بين اثنين تعاليا لم يقبل شهادة ذا على ذا، ويقول العداوة تزيل العدالة. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله: كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به.
احفظها، العداوة تزيل العدالة، العداوة تزيل العداوة، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالعداوة تزيل العدالة. طبعا سمي لقب بالسفاح أنه كان كثير القتل. نعم.
وقال الحافظ الذهبي رحمه الله: كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به، لا سيما إذا لاح لك أن أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد ما ينجو منه إلا من عصم الله، وما علمت أو ما علمت أن عصرا من الأعصار سلم أهله من ذلك سوى الأنبياء والصديقين، ولو شئت لسردت من ذلك كراريف.
نعم. وقال الإمام أحمد
بن حنبل: كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد حتى يتبين ذلك عليه بألا يحتمل غير جرحه.
غير جرحه، يعني ما دام واحد ثبتت عدالته فالجرح فيه لا يقبل إلا إذا كان له أدلة.
وقال الإمام الطبري: لو كان كل من ادعي عليه مذهب من المذاهب الرديئة ثبت عليه ما ادعي به وسقطت عدالته وبطلت شهادته بذلك لزم ترك أكثر محدث الأمصار، لأنه ما منهم إلا وقد نسبه قوم إلى ما يرغب به عنه. وقال الإمام أبو عمر بن عبد البر: والصحيح في هذا الباب أن من صحت عدالته وثبتت في العلم أمانته وبانت ثقته وعنايته بالعلم لم يلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي في جرحته ببينة عادلة تصح بها جرحته على طريق الشهادات والعمل فيها من المشاهدة والمعاينة لذلك بما يوجب قوله في جهة الفقه والنظر. وقال الإمام
كلام الإمام الطبري والإمام أبو عمر البر عظيم جدا، ويحتاج إلى شيء من التأمل والتفكر والتوقف. نعم.
وقال الإمام تاج الدين السبكي: فكثيرا ما رأيت من يسمع لفظة فيفهمها على غير وجهها فيغير على الكتاب
يعني يهجم عليه بالنقد والهجاء،
فيغير على الكتاب والمؤلف ومن عاشره واستن بسنته، مع أن المؤلف لم يرد بذلك الوجه الذي وصل إليه هذا الرجل. فإذا كان الرجل ثقة ومشهودا له بالإيمان والاستقامة فلا ينبغي أن يحمل كلامه وألفاظ كتاباته على غير ما تعود منه ومن أمثاله، بل ينبغي التأويل الصحيح وحسن الظن الواجب به وبأمثاله. وقال رحمه الله أيضا: ينبغي لك أيها المسترشد أن تسلك سبيل الأدب مع الأئمة الماضين، وألا تنظر إلى كلام بعضهم في بعض إلا إذا أتى برهان واضح، ثم إن قدرت على التأويل وتحسين الظن فدونك، وإلا تضرب صفحا عما جرى بينهم فإنك لم تخلق لهذا، فاشتغل بما يعنيك ودع ما لا يعنيك،
ولا يزال طالب العلم عندي نبيلا حتى يخوض فيما جرى بين السلف الماضين ويقضي يعني ببعضهم على بعض.
يكون له قيمة ومكان عندي، فإذا قضى بين السلف الماضين يسقط من نظري.
فإياك ثم إياك أن تصغي إلى ما اتفق بين أبي حنيفة وسفيان الثوري، أو بين مالك وابن أبي ذئب، يعني أو بين أحمد.
أن تصغي إلى ما اتفق بين أبي حنيفة وسفيان الثوري.
فإياك ثم إياك أن تصغي إلى ما اتفق بين أبي حنيفة وسفيان الثوري، أو بين مالك وابن أبي ذئب، أو بين أحمد بن صالح والنسائي، أو بين أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي.
يعني هذه الخلافات التي حدثت بين هؤلاء الأئمة الفحال.
وهلم جرا إلى زمان الشيخ عز الدين بن عبد السلام والشيخ تقي الدين بن الصلاح، فإنك إن اشتغلت بذلك خشيت عليك الهلاك، فالقوم أئمة أعلام ولأقوالهم محامل، ربما لم يفهم بعضها فليس لنا إلا الترضي عنهم والسكوت عما جرى بينهم، كما يفعل ذلك فيما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم.
يعني كما قال عمر بن عبد العزيز، هذه فتنة سلمت منها أيدينا فلتسلم منها ألسنتنا، فكذلك بين هؤلاء الأئمة أما وقد سلمنا من وجودنا فيها فلتسلم ألسنتنا ونؤولها بأحسن التأويل.
فائدة
لا، يعني الذي حدث بينهم، يعني اتفق الخلاف بينهم في كذا وكذا، ده المعنى.
من يقضي
يعني اللي حصل بين ابو حنيفه وسفيان الثوري اتفق بين مالك وابن ابي ذئب، يعني في خلاف بين ابو حنيفه ومين وسفيان الثوري، واتفق ان يكون هذا الخلاف بين مالك وابن ابي ذئب وفلان وفلان.
من يقضي بين العلماء؟ سئل يوما العلامة أبو العباس عبد الله بن أحمد ابن إبراهيم الإبياني عن فقيهين من أصحابه وتلاميذه، وهما أبو القاسم بن زيد وسعيد بن ميمون، فقيل له أيهما أفقه؟ فقال إنما يفصل بين عالمين من هو أعلم منهما.
أيوة، إنما يفصل بين عالمين من هو أعلم منهما.
إذا تلاقى الفحول في لجب فكيف حال الغصيص في الوسط؟ السبب الخامس الاغترار بمسلك الإمام ابن حزم رحمه الله في شدته على الأئمة.
ولذلك يأتي واحد أول ما يدرس يدرس المحلى فيتعلم طول اللسان على العلماء والعلم، يا أخي في حضانة، في ابتدائي، في إعدادي، في سنة، وفي جمعة، فأنت تبدأ بمتن من المتون الفقهية تحفظها على يد الشيخ ويشرحه لك، ثم تترقى شيئا فشيئا.
فيحسب طالب العلم أن هذه الشدة من الغيرة المحمودة على الحق ومن نصرة الدين، وينسى أنه لا أسوة في الشر. قال الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمة ابن حزم، وصنف في ذلك كتبا كثيرة وناظر عليه وبسط لسانه وقلمه، ولم يتأدب مع الأئمة في الخطاب، بل فجج العبارة وسب وجدع فكان جزاؤه من جنس فعله، بحيث
يعني تطول عليه كما تطاول على الآخرين.
بحيث إنه أعرض عن تصانيفه جماعة من العلماء وهجروها.
جماعة من الأئمة.
بحيث إنه أعرض عن تصانيفه جماعة من الأئمة وهجروها ونثروا منها وأحرقت في وقت، واعتنى بها آخرون من العلماء وفتشوها انتقادا واستفادة وأخذا ومؤاخذة، ورأوا فيها من الدر الثمين ممزوجا في الرصف بالخرز المهين، فتارة يطربون ومرة يعجبون.
تارة يطربون يعني اتبسطوا مما فيها من الحق، ومرة يعجبون من تفرده.
فتارة يطربون ومرة يعجبون ومن تفرده يهزؤون. وفي الجملة فالكمال عزيز، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات بعد أن بين أن من علامات العالم المتحقق أن يكون قد تلقى العلم عن الشيوخ ولازمهم، وبهذا وقع التشنيع على ابن حزم الظاهري وأنه لم يلازم الأخذ عن الشيوخ ولا تأدب بآدابهم، وبضد ذلك كان العلماء الراسخون كالأئمة الأربعة وأشباههم. السبب السادس جهل المنتقدين بأقدار من ينتقدونهم من العلماء، وبالتالي لا ينزلونهم منازلهم ويبخسونهم مكانتهم التي يستحقونها. ولعل أنجع علاج لذلك التعامل المباشر مع العالم ولحظ سلوكه وسمته وهديه أو مطالعة ترجمته ومصنفاته إن فاتت لقياه ومعاشرة تلامذته وهكا هذه الواقعة.
يعني مثلا أنت لم تفتحل عينك برؤية العلامة ابن باز أو العلامة ابن عثيمين أو العلامة الألباني أو العلامة ابن بسام أو غيرهم من أهل العلم، فأنت تقرأ عن تراجمهم وتحاول أن تلتقي بطلابهم وتستقي منهم، هذا على سبيل المثال.
قال ابن المبارك قدمت الشام على الأوزاعي فرأيته
الشام هناك قبل الأوزاعي في بيروت بلبنان.
فرأيته ببيروت فقال لي يا خراساني من هذا المبتدع الذي خرج بالكوفة يكنى
أبا حنيفة
يكنى أبا حنيفة.
وصلوا كلام على أبو حنيفة فجعله يحكم عليه دون أن يلاقيه ودون أن يطلع على كتبه، فانظر ما الذي سيحدث.
فرجعت إلى بيتي فأقبلت على كتب أبي حنيفة فأخرجت منها مسائل من جياد المسائل، وبقيت في ذلك 3 أيام. فجئت يوم الثالث وهو أي الأوزاعي مؤذن مسجدهم وإمامهم والكتاب في يدي، فقال أي شيء هذا الكتاب؟ فتناولته فنظر في مسألة منها وقعت عليها، قاله النعمان فما زال قائما بعدما أذن حتى قرأ صدرا من الكتاب ثم وضع الكتاب في كمه ثم أقام وصلى.
يعني فتاوى ومكتوب تحت قاله النعمان أو كتب النعمان، أي النعمان بن ثابت وحنيفة.
ثم أخرج الكتاب حتى أتى عليها فقال لي يا خراساني من النعمان بن ثابت هذا؟
لأنه قرأ وبعدين يعني أخذه الكتاب والمؤذن بيأذن بده ينتهي مش عارف ينتهي لأن المسائل جيدة ومهمة. أي نعم. فأعجب بها فبيسأل من النعمان بن ثابت هذا؟
قلت شيخ لقيته بالعراق، فقال هذا نبيل من المشايخ اذهب فاستكثر منه. قلت هذا أبو حنيفة الذي نهيت عنه.
لكنت بتقول هذا مبتدع. نعم.
ثم لما اجتمع الأوزاعي بأبي حنيفة بمكة جاراه في تلك المسائل فكشفها له بأكثر مما كتبها ابن المبارك عنه، فلما افترق قال الأوزاعي لابن المبارك غبطت الرجل بكثرة علمه ووفور عقله، وأستغفر الله تعالى لقد كنت في غلط ظاهر.
إلزم الرجل
فإنه بخلاف ما بلغني عنه.
فلا ينبغي للإنسان أن يتسرع بكلام وصله بل عليه أن يتثبت.
مما يبين أهمية مخالطة العالم ومعرفة سيرته وتأثير ذلك في حفظ حرمته قول بعض من ترجم لشيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن أفاض في الثناء عليه ومن خالطه وعرفه فقد ينسبني إلى التقصير فيه.
يعني الكلام اللي قلته فيه مش يعني كفاية بل هو يستحق أكثر.
ومن نابذه وخالطه قد ينسبني إلى التغالي فيه.
العدو بقى يقول لا ده انت غاليت وزدت الأمر عن حق يعني.
ومثله قول الحافظ ابن حجر رحمه الله: إن الذي يتصدر لضبط الوقائع من الأقوال والأفعال والرجال يلزمه التحري في النقل، فلا يجزم إلا بما يتحققه ولا يكتفي بالقول الشائع، ولا سيما إن ترتب على ذلك مفسدة من الطعن في حق أحد من أهل العلم والصلاح. وإن كان في الواقعة أمر فادح سواء أكان قولا أو فعلا،
سواء كان 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 قولا أو فعلا أو موقفا في حق المستور، فينبغي ألا يبالغ في إفشائه ويكتفي بالإشارة لئلا يكون وقعت منه فلتة. ولذلك يحتاج المسلم أن يكون عارفا بمقادير الناس بأحوالهم ومنازلهم، فلا يرفع الوضيع ولا يضع الرفيع. وقال الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه: واحفظ لكل منزلته وأعطهم جميعا بقسطهم من الحق،
كن عادلا في إعطائهم حقوقهم،
فإن المعرفة بالناس بها يصاب العدل. ألا ما أكثر المواقف العدائية التي بنيت على أساس مبدأ سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فترى الرجل منحرفا عن أهل الفضل بسبب الغواية في الرواية، فلا تلومهم على إنكار ما نكروا، فإنما خلقوا أعداء ما جهلوا. فإذا قيد الله له من الأسباب ما يطلعه على الحقيقة انقشعت سحب الأباطيل وأسفرت شمس الحقيقة.
أيها الأحبة، تدارسنا في أسباب ظاهرة التطاول على العلماء تشيخ الصحفية وافتقاد القدوة، وبينا بتوفيق الله عز وجل أن السبب الثاني استعجال التصدر قبل تحصيل الحد الأدنى من العلم الشرعي بحجة الدعوة، والسبب الثالث التعالم وتصدر الأحداث، والرابع الاغترار بكلام العلماء بعضهم في بعض، والسادس جهل المنتقدين بأقدار من ينتقدونهم من العلماء. عند هذا الحد قد وقفنا، ونبدأ دراستنا في اللقاء القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء بالسبب السابع، وهو التأثر بفوضوية الغربيين ونعاراتهم، وفي هذا القدر كفاية. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.